الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 72 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو التاسع من كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدق. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم جدا، 3 أكثر عنهم الإمام مسلم، فوق 1000. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، زهير بن حرب، وروى عن غيرهم كثيرا، لكن هؤلاء فوق 1000. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنه فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة؟ إذن مع من تقدم من الصحابة هذا الحديث أيضا من طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 9 اللاتي مات عنهن، لأن عائشة قررتهن بهذا الحديث فما أنكرن منه حرفا. وهم حين مطالبتهم بالميراث كانوا متأولين رضوان الله عليهم، سواء فاطمة أو العباس أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن أبا بكر رضي الله عنه هو صاحب الحق في هذه المسألة، لأنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وكان أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فلزم ذلك الأمر. فينبغي أن يثنى على أبي بكر الصديق، لو كان الرافضة أهل البيت حقا ينبغي أن يثنوا على أبي بكر الصديق، يقولون: جزاه الله خير، طبق وصية جدنا ولم يغير فيها حرفا. والله عز وجل يقول: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وأبو بكر لم يبدل، لكنهم كما قال الأول: لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، حمر كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم تعجب منهم في جانبهم يستدلون بالأحاديث: أبو بكر فعل، عمر فعل، عثمان فعل، معاوية فعل، وفي جانبنا نحن مسيرة قرآنية. هو سابر هذا، كما قال شيخ الإسلام في رده على النصارى لما استدل النصارى ببعض آيات القرآن على فضلهم، قال: هذا ليس لكم أصلا، أنتم ما تؤمنون بالقرآن فلا حجة لكم فيه. فهكذا الرافضة لا يجوز لهم أن يستدلوا بما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بها، وإنما يأخذون ما وافق أهواهم. ونحن إذا أردنا أن نرد لهم كما يقال الصاع بالصاع، نقول لهم: هات لنا دليل من القرآن على وجود رجل اسمه علي بن أبي طالب، وأنه تزوج فاطمة بنت محمد، وأنه كان له ابن اسمه الحسن والحسين. هات لنا دليل من القرآن أن معاوية قاتل علي بن أبي طالب وأنه فعل فعل، ما سيجدوا. فما معهم إلا أن يؤمنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا ثابتها. كل ما في البخاري، ما يأتي يقول: هذا دليل في البخاري على الطعن في معاوية، ويترك أدلة فضائل معاوية، ويترك أدلة فضائل أبي بكر، ويترك أدلة فضائل عمر، ويأخذ أدلة فضائل علي رضي الله عنهم جميعا. إن كانوا يريدون فضائل علي بن أبي طالب من صحيح البخاري فليقبلوا بقية فضائل الصحابة جميعا، وإن قالوا صحيح البخاري كذب كما هو حالهم لا يستدلوا بأدلتنا. أما أن يستدلوا بأدلتنا على فضائل من يريدون ثم يردوا الأدلة التي ليست في صالحهم ويقول لك: نحن القرآنيون، هذا كذب، هذا تلبيس، هذا كيل بمكيالين. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا حجين قال حدثنا ليث عن وقيل عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. انظر كيف فرق بين الفي والغنيمة. خيبر دخلها عنوة فكان إليه الخمس، وفدك وما إليها أفاءها الله عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، لو كانت تسأله شيئا هو له والله ما تردد، لو سألته شيئا هو له ما تردد، ولو لم يكن لها فيه حق شرعي، لكن هي سألت شيئا ليس إليه التصرف فيه ولا يجوز لها أن تأخذه فمنعها إياه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قالوا: أغضبها، ومن أغضبها كافر. قلنا لهم: قد أغضبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل كان كافرا؟ ما كان كافرا، رجل غضب مع زوجته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يتزوج عليها. فإذا كان غضب علي بن أبي طالب، إغضاب علي بن أبي طالب لفاطمة ليس بكفر، فإغضاب أبي بكر الصديق لها ليس بكفر. قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، لم يكن رضي الله عنه مستحقا لهذا الهجر، إلا أنها رضي الله عنها اجتهدت وظنت أن لها حقا وليس لها ذلك، بشهادة العباس، بشهادة علي بن أبي طالب زوجها، بشهادة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمع، بشهادة أغلب العشر المبشرين بالجنة، كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. قالت: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلى، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي رضي الله عنه، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني لابد أن يكون مع الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، لم يكن بايع بيعة اليد باليد، وإلا فالأصل هو داخل تحت البيعة العامة، ولو طالبه أبو بكر بالبيعة أي بالمصافحة في ذلك الوقت لأتى بها، ما علمنا علي رضي الله عنه بات ليلة وليس في عنقه بيعة، لو اعتقد، لو قال الرافضة هذا طعن في علي بن أبي طالب ليس في أبي بكر، أبو بكر خليفة بإجماع المسلمين، ولم نعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نازعه الخلافة ولا أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما وقع بينهم ما وقع من أجل الميراث، ما وقعت البيعة بالمصافحة. نحن الآن هل نبايع ولي الأمر بالمصافحة؟ ما طلبها منا. فكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يطلب منه أبو بكر المصافحة، فلما كان بعد ذلك وقعت البيعة بالمصافحة، وإلا فهو داخل تحت البيعة الشرعية التي كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة. قال: فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لا أتي أنهم. يعني هذه أمور تقع بين البشر ليس فيها مطعن في صحبة أحد منهم، ليس فيها مطعن في إمامة أحد منهم، يعني كما يختلف الأخوة فيما بينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. انظر على الصواب، يعني ما وقع في نفس علي رضي الله عنه يوما من الدهر في نفسه على أبي بكر بسبب الخلاف، هذا الشيء ساقه الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر بالصلاة، ومعلوم أن الخليفة في الصلاة والخليفة في الحكم، وأتي أبا بكر. ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني كان يعظم شأن القرابة، والمراد بالقرابة هنا أهل الصلاح منهم، أما قريب رافضي مثل أبي لهب، القريب الرافضي مثل أبي لهب سواء، يدعو غير الله، ينذر غير الله، ويغلو في علي بن أبي طالب، ويكفر الصحابة رضى الله عليهم سواء. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آلو فيها عن الحق، يعني لم أخرج فيها عن الحق، ولم أترك أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنه: أوعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكانوا المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف، الأمر الذي أجمع عليه المسلمون. فأقبل في رواية: فأقبل الناس إلى علي فقالوا: أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. وفي رواية عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. هذه قاعدة: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا أردت الثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاحذر من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت منحرفا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن ذلك لمخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وزجره، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم، وهو المبشر رضي الله عنه بجنة النعيم، ومع ذلك لم يأمن على نفسه الزيق من دفع مال إلى مطالب به مع علمه أنهم ليس لهم فيه حق شرعي. فخذ هذا القول إماما لك: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. فلتحذر من مخالفته في شأن التوحيد، شأن العقيدة، شأن الصلاة، شأن الزكاة، شأن الصيام، شأن المعاملة. بعضهم أحرم من المدينة من المسجد، فأنكر عليه سعيد بن المسيب فقال له: ما علي من أميال أزيدها، يعني عبارة عن أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة. قال: أخشى عليك الفتنة فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآخر أنكر على بعضهم الصلاة بعد العصر فقال أتنكر علي الصلاة بعد العصر؟ قال لا أنكر عليك الصلاة، أنكر عليك مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، فقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حديث كثيرة تدل على هذا. قال أبو سعيد المتصل حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث قال صارت إليه بثلاث حقوق، أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفي من أرض بني النضير حين أجلاهم كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم. ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين، وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بفتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له، وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا، الثالث سهمه من خمص خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة، وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.